بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في سلسلة الدروس العلمية والمحاضرات الشرعية بجامع الورقة الكبير وشرحنا على كتاب الحدود من شرحنا على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ناس من عكل أو عرينة. أولا، قوله قدم على النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود ويستقبل القبائل ويستقبل الضيوف من أطراف المدينة ومن حولها، وهذه هي عادته عليه الصلاة والسلام. قوله هنا ناس من عكل، لم يبين من هم هؤلاء الناس، لكن العلماء قالوا ظاهر الأمر أنهم من الأعراب الذين كانوا من عكل وعرينة. وقوله هنا عكل أو عكل بضم العين في الأصل، وهو سمرة حصيب ولد عوف بن أيامين غلب اسمها على القبيلة، فهو اسم لامرأة ولكن ماذا غلب اسمها على القبيلة فقيل عكل أو عرينة، وبعضهم يقول عكل أو عرينة، والأرجح والله أعلم أنها عكل أو عرينة. قوله أو عرينة بضم العين وفتح الراء، وهي بطن من قبيلة بجيلة، وكان عدة هؤلاء ثمانية، فقد جاء في بعض الروايات أنهم كانوا أربعة من عكل وأربعة من عرينة. وقد حاولت أن أتتبع الروايات في ذلك أحبتي، فلم أجد أنهم إلا أنهم ذكروا أنهم أربعة من عكل وأربعة من عرينة، وبعض الروايات ذكرت على أنهم كانوا ثلاثة من عكل وثلاثة من عرينة واثنين آخرين، لم يذكروا من أي القبائل هم، فهذا والله أعلم. فالظاهر أنهم أربعة من عكل وأربعة من عرينة. قالوا فاشتووا المدينة، أي استوبلوها، والمراد أنهم أصابهم وجاء المدينة. والمدينة أحبة الكرام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت معروفة بالوباء، فكل من يأتي إليها يمرض من جوها، ويمرض ربما حتى من طعامها، أو يمرض ممن لم يكن يعني آلفا لجوها ولما يحصل فيه. لذلك الصحابة لما قدموا من المهاجرين من مكة إلى المدينة أيضا اشتووا المدينة وأصابهم شيء من وبائها، وكانوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يعني اشتكون المرض. ولذلك لما جاءت عمرة القضاء ودخلوا إلى مكة، قال بعض كفار قريش أصابتهم حمى ماذا يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يكشفوا عن يعني مناكبهم وسواعدهم وأن يرملوا حتى يروا كفار قريش أنهم ماذا لم يصبهم ذلك الوباء. فالمدينة كانت مشهورا بالحمى، مشهورة بالوباء. وجاء في بعض الروايات أنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: إنا كنا أهل ضرع يا رسول الله ولم نكن أهل ريف. وفي رواية: آونا وأطعمنا. فلما يعني أطعمهم قالوا: إن المدينة وخمة، أي فيها ماذا وخم مرض. فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. اللقاح جمع لقوح كصبور، والمراد بها هنا أحبتي الناقة العربية ذات اللبن الكثير والعمر الصغير، هذه يقول لها ناقة لقوح أي غزيرة اللبن، وتطلق على الحمل، ويقال ذات اللقاح أي ذات الألبان، بمعنى أن فيها لبنا كثيرا. والناقة اللقوح ذات اللبن، ويقال لها إلى 3 أشهر. وكلنا يعلم كما في يعني أبواب الزكاة أن الإبل لها مسميات في العهد الماضي، كما أن يعني للبقر مسميات، وفي كل عمر من الأعمار يكون لها مسمى خاص فيها. ويقال كذلك لها لقوح، ويقال هذه ناقة طروق. ما معنى طروق؟ أي طروقة الفحل، أي أنها استعدت من أجل أن يطرقها الفحل. فهكذا كانت عند العرب مسميات، في كل أشهر معينة يطلق على الناقة اسما معينا. فذات اللقاح أي ذات اللبن الكثير. جاء في رواية أنهم قالوا يا رسول الله قد وقع هذا الوجع، فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل، أي ماذا؟ في أطراف المدينة. وظاهر الأمر أحبة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بالخروج إلى إبله عليه الصلاة والسلام، لأن له صلى الله عليه وسلم إبلا كانت ذات لقاح. وجاء في بعض الروايات أحبة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بإبل الصدقة، وجاء في بعض الروايات أن إبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترعى مع إبل ذات الصدقة، وهو الظاهر والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له إبل وكانت ترعى مع إبل الصدقة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أحد يعني ذات لقاح له عليه الصلاة والسلام، كانت ترعى مع إبل الصدقة وكان لها راع من الرعاة. فهذا جمع لبعض العلماء في الحديث. قال وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، أي أمر لهم أن يشربوا من ذات اللقاح، يشربوا من الألبان ومن ماذا؟ الأبوال. وهذا يدلكم على أن في لبن الإبل وفي بولها شفاء من الأسقام، ويدل كذلك على طهارته، إذ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بشرب ما هو نجس أو حتى شرب ما هو محرم، وهذه الأمة لم يجعل شفاؤها فيما حرم عليها. قال فلما صحوا قتلوا الراعي. ظاهر السياق أحبتي الكرام أنهم شربوا من الألبان والألبان، فلما صحوا أي شفوا قتلوا الراعي لإبل اللقاح للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا جاءت عدة روايات، جاءت رواية ثم مالوا على الراعي فقتلوهم، على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن ماذا؟ الإسلام. الروايات أحبتي اختلفت، فقيل أنه راع واحد، جاء في بعض الروايات فقتلوا الراعي، وجاء في بعض الروايات أنهم قتلوا الرعاة، وفي بعض الروايات أنهم قتلوا أحد الرعاة وسملوا الآخر وقطعوا أطرافه، فهم قتلوا البعض ومثلوا بالبعض ماذا؟ الآخر. وهذه بعض الروايات لذلك. قالوا واستاقوا النعم من السوق وهو السير، أي سرقوها وأخذوها. فجاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فبلغ النبي ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية أن راعي الخبر قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل. واضح أم لا؟ واسم الراعي هنا المقتول اسمه يسار، وقد حاولت أن أتتبع بعض الروايات في اسم هذا الراعي فلم أجد أحبة الكرام إلا ما ذكروا على أن اسمه ماذا؟ يسار. وبعض العلماء لم يذكروا له اسما أصلا، قالوا أنه مبهم، كما ذهب إلى ذلك البرماوي وغيره أنه لا يعرف من هو اسم الراعي في الحقيقة. فجاء في بعض الروايات كذلك أنه حمل إلى قباء في نفس اليوم فدفن فيها ميتا رضي الله تعالى عنه. قال فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خيلا من المسلمين وجعل عليهم كرز بن جابر الفهري رضي الله تعالى عنه. وجاء في رواية أنهم 20 رجلا من الأنصار بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في تتبع آثار هؤلاء. وجاء في بعض الروايات أنه أمر على السرية سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه في 20 رجلا من أجل أن يتتبعهم. قال فلما ارتفع النهار جيء بهم، أي أدركوهم في ذلك اليوم، وجيء بهم أسارى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم، وفي رواية قطع يد كل واحد ورجليه، وسمرت أعينهم بالتشديد أي فقعت أعينهم. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع بعض، يعني قطع رجل ويد بعض من هؤلاء الثمانية، وفي بعض الروايات أنه سمل البعض الآخر، وفي بعض الروايات أنه فعل ذلك بالجميع. وأمر هنا فحميت فكحلت بها ماذا؟ أعينهم وفقئت. قال وتركوا في الحرة، الحرة أحبت الكرام هي أرض ذات حجارة ماذا؟ سوداء معروفة. من جاء منكم من جهة مكة إلى المدينة والتفت إلى اليمين قبل أن يدخل المدينة سيجد منطقة كبيرة أيها الإخوة فيها حجارة سوداء، هذه تسمى حرة. والمدينة كانت مشهورة أحبتي بحرتين، حرة شرقية وحرة ماذا؟ غربية، وإلى يومك الآن. وفي مرحلة نحن دراساتنا المدينة كانت معروفة الحرار، وكانوا إذا قالوا الرجل أنت من وين؟ قالوا والله أنا من الحرة الشرقية، أنا من الحرة الشرقية. أو أنت من وين؟ والله أنا من الحرة الغربية. فهي مناطق معلومة على أطراف المدينة اشتهرت بحجارة سوداء، واضح أم لا؟ يراها من يدخلها. قالوا وتركوا في الحرة يستسقون، أي يطلبون السقيا فلا يسقون حتى ماتوا. وفي رواية يعني يعضون الحجارة، وفي رواية صلب منهم 2 وقطع 2 وسمل 2، هكذا فعل عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية مسلم إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة، وفعلوا بمثل ذلك في الراعي. قال أبو قلابة قال فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا وبعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي رضي الله تعالى عنه، ذكر أن هؤلاء العرانيين أولا سرقوا فعلا، هم اقتادوا وساقوا الإبل وهربوا ماذا بها، ثم ماذا أيضا قتلوا الراعي، وجاء في بعض الروايات أنهم مثلوا به، ثم بعد ذلك كفروا أي ارتدوا عن الإسلام وحاربوا الله ورسوله. وحقيقة ما فعلوه هل يعتبر سرقة أم لا يعتبر سرقة؟ ما هو؟ لا، هل فعلهم هذا يعتبر كان سرقة بمصطلح الفقه أم يعتبر شيء آخر؟ حرابة، هذا يعتبر أحب الكرام في مصطلح الفقهاء لا يعتبر سرقة، لأن السرقة أن تأخذ الشيء من حرزه، لا أن تأخذه في وضح النهار وأمام الناس، لا يعتبر في المصطلح الفقهي سرقة، هذه تعتبر حرابة، هذا قطع للطريق، واضح أم لا؟ لذلك استدرك العلماء ووجدت بعض الفقهاء قالوا أنه أقرب إلى الحرابة من كونه ماذا؟ سرقة. لذلك عملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المحاربين المعتدين ماذا؟ معاملة المحاربين المعتدين، واضح أم لا؟ وعاملهم معاملة أهل الحرابة. وتعرفون ما هي الحرابة؟ هي قطع الطريق، وقطع الطريق يعتبر جرم أعظم من السرقة، إن فيه تخويف وترويع وفيه اعتداء على الآمنين، فجرمه أعظم من جرم السرقة. لذلك الله جل وعلا قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، عدوا معي أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة. هذا هو جزاء ماذا؟ الحرابة وقطع ماذا؟ الطريق. المعنى الإجمالي: قدم ناس من البادية من عكل وعرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلنين إسلامهم ودخولهم في الدين، ثم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من وجاء المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بإبل الصدقة، فانطلقوا فشربوا من ألبانها وألبانها وصحوا، ولما صحوا قتلوا الراعي وارتدوا وحاربوا الله ورسوله، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بهم، ثم مثل بهم عليه الصلاة والسلام بمثل ما فعلوا في الراعي، وأمر بهم أن يعني يقتدون إلى الحر فتسمى أعينهم وتقطع أيديهم وأرجلهم ويتركون في الحر يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا جزاء ما فعلوا وارتكبته أيديهم. الفوائد: أولا، شدة عقاب النبي صلى الله عليه وسلم وإيقاعه الحد على هؤلاء بجزاء ما فعلوا واقترفوا. من الفوائد مشروعية التداوي وفعل الأسباب. من الفوائد كذلك التداوي بألبان الإبل وأبوالها، وأن فيه شفاء. أحبتي الكرام، الفائدة الرابعة طهارة بول الإبل، ويعني أنها شفاء. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نفع الناس. من الفوائد عقوبة الغدر والخيانة لمثل ما فعلوا. من الفوائد مشروعية التعزير للإمام عند من يرى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتينا في المسائل، هل قتله عليه الصلاة والسلام هنا كان حدا أم كان تعزيرا، وهو لب ما في الحديث من المسائل. الحديث الثاني قال: وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وهو أخو عبد الله بن مسعود وأحد فقهاء المدينة السبعة، قال: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وزيد بن خالد الجهني، وهم صحابيين جليلين، أنهما قالا، أي من؟ أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، أن رجلا من الأعراب ولم يأتي ذكره اسمه، قال يا رسول الله، قال أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله. هذا أسلوب عند العرب كانوا يبتدئون به الكلام للتأكيد والتغليظ، قال أنشدك الله، وهذا يدلكم على لفت أمر لاهتمام لأمر عظيم يقوله، وهو نوع من أنواع الطلب، كما يقول أحدكم أسألك بالله، فهذا قال ماذا؟ أشهدك الله أو أنشدك الله، وهذا كلها أساليب معلومة. إلا قضيت بيننا ماذا؟ بكتاب الله، أي بيني وبين هذا الرجل الذي جاء معي، لأن هذا الأعرابي جاء ومعه رجل. قال رسول الله أنشدك الله إلا ما حكمت بيني وبين هذا الرجل وابنه مع امرأتي. قيل استغرب بعض العلماء لماذا طلب أكد على القضاء بكتاب الله، قال بعض العلماء أنه قصد القطع والتأكيد، أي أنه لم يرد رأيا مجردا ولم يرد ماذا فتوى، إنما أراد القضاء الحقيقي. وقال بعض العلماء لا، هو أراد أنه يريد الحكم بالقرآن ولا يريد الصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يلجأ إلى ماذا؟ إلى الصلح أو يلجأ إلى الدية أو الفدية أو نحو ذلك من الأمور، فهو جاء قاطعا أنه يريد حكم القرآن ولا يريد الصلح، وهذا هو الظاهر والله أعلم. إذ لا يظن بالصحابة أنهم يشككون في عدالة أو نزاهة النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم، هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يلجأ إلى الصلح، ويلجأ كذلك إلى يعني المحاولة يعني اللجوء إلى الفدية دون إقامة الحد. وهذا هو المنهج الشرعي، أنك تبدأ بالإصلاح وتبدأ بأمور أخرى قبل أن تلجأ إلى الحد إن أمكن ذلك، فهو أراد ذلك. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه، أي أكثر علما منه، نعم أي صدق يا رسول الله، قال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، أي ائذن لي بالكلام. فهذا الأعرابي أحال الأمر إلى صاحبه، فقال صاحبه نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، قال وأذن لي أي بالكلام، وافصل بيننا بالقرآن. وهذا من أدبه وفقه ذلك الرجل أنه طلب الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم قل، أي جوابا لماذا؟ لطلبه، أنه طلب أن يستأذن فيبدأ في الكلام. فقال إن ابني، هذا الرجل يقول إن ابني كان عسيفا، أي أجيرا عند هذا الرجل، والعسيف كأجير. قال على هذا، أي عنده يعمل له مقابل أجرة، قد يكون خادما، قد يكون زراعا، قد يكون أجير من الأجراء، قد يكون يبني له منزلا أو نحو ذلك. قال فزنى بامرأته. يعلم من السياق والله تعالى أعلم أن هذا كان برضا زوجته، ولم يكن هذا بعنوة ولا قوة ولا اغتصابا، إذ لو كان عنوة وقوة واغتصابا لذكر الرجل ذلك. الرجل ما قال هذا الكلام، أعرف كيف أقصد بالرجل، هو زوجها الأول الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل إن ولد هذا اغتصب امرأتي، لأن لو كان اغتصبك ربما كان الحكم يختلف، إنما ذكر أنه زنى، كان أجيرا وزنى بامرأته، واضح. وهذا الرجل عقب. كيف فهمنا ذلك؟ من خلال الروايات ومن خلال حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم عليه بأنه زنا لشاب غير محصن، فعقوبته الجلد، ولم ينظر على أنه اعتدى على امرأته، فالظاهر أن ذلك كان برضا المرأة. قال فحتى قال وإني أخبرت، هذا الرجل سأل، قال وإني أخبرت أن على ابن الرجم، أي حتى يموت، قال فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. سأل الرجل فقالوا له أن على ولدك الرجم، طيب ماذا أفعل غير الرجم؟ قال ممكن أن تفتديه ماذا؟ بمئة شاة ووليدة، أي وجارية من الجواري. ففعلا قام هذا الرجل وجاء بمئة وليدة شاة وجارية ودفعها إلى زوجها، وهذا هو الذي فعله. قال فقبل ذلك مني وتسلم المئة والوليدة، يعني زوجها قبل المئة شاة والوليدة. قال فسألت أهل العلم، رجع مرة أخرى والد الابن هذا سأل أهل العلم، وأراد بهم الصحابة الذين يفتون في هذا الزمن، عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعمر والخلفاء الراشدين، لم يعين في الأحاديث والروايات هو سأل من. قال سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مئة وتغريب عام. فلما سأل قالوا إنما على ولدك جلد مئة وتغريب عام، لكونه غير محصن، فهو شاب غير محصن وعليه الجلد أن يغرب من البلد عام. وأخبر على أن امرأة هذا أن عليها ماذا؟ الرجم، لكونها محصنة، أما ولده فليس بمحصن. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. وهذا هو عين ماذا؟ الصواب، وهو تأكيد لحكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بالقرآن. قال الغنم والوليدة، أي التي دفعتها لذلك الرجل، رد، أي مردودة عليك، فهي باطلة. قال عليك، وفي رواية فترد عليك، أي أنه يلزم الرجل أن يرد عليك المئة شاة وماذا؟ الوليدة. قال وعلى ابنك، الآن النبي صلى الله عليه وسلم أولا حكم بأن هذه الفدية التي دفعها الرجل مردودة غير صحيحة، وأنه لا يلزم بمئة شاة ولا بالوليدة. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: على ابنك جلد مئة وتغذيب عام. وهذا فيه أن من أن الزاني غير المحصن يجلد بالصوت مئة جلدة ويغرب ماذا؟ عام، إلى مسافة القصر. قال: واغد يا أنيس. أنيس تصغير أنس، وقيل أنه أنس بن مرثد، وقيل أن اسمه أيمن. وأنيس هذا أبوه وجده كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنيس الأسلمي رضي الله عنه. إلى امرأة هذا، أي هذا الرجل الأعرابي، واسألها عما هل ثبت لها الزنا، فإن اعترفت. انتبهوا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قام بأمرين: أولا تأكد من وقوع الزنا، ثانيا سألها أي هل وقع منك أو لا، دل على وجوب الإقرار والاعتراف، وإلا قد تنكر المرأة ذلك الأمر، والإنكار هذا قد يدرأ به الحد من الإقامة، لأنه ليس بشهود. يعني الزنا أحبة الكرام يثبت بأمرين: إما بالشهود وإما بالإقرار. فأما الشهود فهنا غير موجودة، وأما الإقرار فقد ماذا حصل، فلو لم تقر لم يقم ماذا الحد. قال: فإن اعترفت فارجمها لأنها محصنة. قال: فغدا عليها، أي أتاها غدوة، وقيل بل أتاها بعد برهة من الزمن، فاعترفت فأمر بها رسول الله فرجمت، أي حتى ماتت. والعسيف هو الأجير. المعنى الإجمالي: اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يحكم بكتاب الله في أن ولد الرجل الثاني كان أجيرا عند الأول فزنى بامرأته، وأنه سأل عن ذلك فقيل له أنه يفدي ذلك بمئة شاة ووليدة، فدفعها إلى الرجل. ثم سأل أهل العلم المختصين فقالوا له أن على ابنه جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة الرجم ماذا، فإن اعترفت أن عليها الرجم. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فحكم له بمثل ذلك. الفوائد: حرص الصحابة على السؤال وطلب الحق. من الفوائد كذلك شدة وجفاء وغلظة بعض الأعراب في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: إلا قضيت بيننا بكتاب الله. الفائدة الثالثة: حسن جواب النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة خطابه ورده عليه الصلاة والسلام. من الفوائد خطورة الفتية بغير علم. من الفوائد أن الرجل إن تبينت له خطأ الفتية فإنه يلزم شرعا بالتأكد منها وسؤال من هو أعلم بالفتية. من الفوائد كذلك أنه يكفي لإقامة الحد الاعتراف كما حصل من ذلك المرأة. من الفوائد الفرق بين المحصن وغير المحصن، فالمحصن يجب عليه جلد مئة، فالمحصن يجب عليه الرجم، وأما غير المحصن جلد مئة وتغريب عام. رد النبي صلى الله عليه وسلم للشاة والوليد. الحديث الثالث: قال: وعنه، أي عن عبيد الله ابن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، قال: أنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، أي عن حكم الأمة التي تزني ولم يحصل لها الإحصان، وهذا لا مفهوم له، لأن الأمة من شرط الإحصان أحبة الكرام الحرية، فلما دام أنها ما زالت أمة فهي غير محصنة عند جماهير العلماء. قال: إن زنت فجلدوها، هذا حكمها. أولا أنها تجلد، واختلف أهل العلم في جلدها وسيأتينا، وأصح أقوال العلماء أنها تجلد 50 جلدة. لماذا؟ على النصف من الحرة، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا أصل في إقامة الحدود، أن الرقيق دائما إقامة الحد عليهم على النصف من الحر. وثم إن زنت فجلدوها كرر ذلك، ثم إن زنت فجلدوها كرر ذلك أيضا، ثم إن زنت في الرابعة بيعوها ولو بضفير. قال الإمام ابن شهاب رحمه الله، أي ابن شهاب الزهري التابعي المشهور، قال لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة بيع أمر بينهما، لكن جاءت رواية في الصحيحين أحبة كرام ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل شعير. والضفير هنا هو الحبل، ولو بحبل شعير، والحبل هنا طبعا هو العظيم المفتول من شعره. المعنى الإجمالي، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حد الأمة إذا زنت ولم تحصن، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها إن زنت في الأولى فإنها تجلد، ثم إن زنت الثانية فإنها تجلد، ثم إن زنت الثالث فإنها تجلد، ثم تباع ولو بضفير، وهو الحبل، كناية على يعني بخس ثمنها وقلته، فهي لا تستحق شيئا. من الفوائد حد الأمة إذا زنت ولم تحصن أنه الجلد، وهو نصف ما على الحرة. وأحبة الكرام، أنبه هنا على أن الحرة يعني تغرب لعام، وأما الأمة قالوا فلا تغرب. لماذا؟ لأن التغريب فيه إضرار لسيدها، ثانيا قد يكون فيه يعني إعانتها على الرجوع إلى الزنا مرة أخرى. وبعض العلماء يرى أن التغريب حكم عام للأمة وغير الأمة، ولا دليل على استثناء الأمة من حكم التغريب. إذا تكرر الزنا فإنها تباع ولو بأرخص الأثمان. يعتبر الزنا عيب في الأرقاء، فينبغي أن يبلغ به المشتري. أنا للسيد إقامة الحد في الجلد خاصة على الرقيق. الحديث الأخير أحبة الكرام، وعن أبي هريرة قال أتى رجل وهو ماعز ابن مالك الأسلمي رضي الله تعالى عنه، واسمه عريب، وفي رواية عريب، وفي رواية أتى رجل قصير أشعث ذو عضلات، قال من المسلمين، طبعا التصريح باسم ماعز جاء في الروايات، قال وهو في المسجد، وهو جملة حالية والمراد بيان أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد صلى الله عليه وسلم، فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت. وهذا فيه إقرار للرجل بوقوعه في الزنا. وجاء في رواية أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما حق بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال وقعت على جارية آل فلان؟ قال نعم. قال فأعرض عنه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ماعز لما قال له إني زنيت. وهذا يدلكم على أن الشرع غير متشوف لإقامة الحدود، بمعنى لو ماعز أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه فترك فذهب، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لم يعني يبعث في ماذا؟ في إدراكه. والسؤال الذي يطرح هنا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم بلغه على أن ماعز أصلا وقع في الزنا، لماذا لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ليأتوا بماعز من أجل أن يتأكد ويقيم عليه الحد؟ وهذا يدلكم على أن الحدود جاءت إنما للزواجر، لم تأتي لذاتها، إنما أتت ماذا؟ لغيرها، أتت فقط من أجل أن تزجر المجتمع. والشرع غير متشوف أصلا لإقامتها، ولذلك العلماء قال الحدود تدرأ بالشبهات، والشبهات لو رجعتم إلى كتب الفقهاء أدنى شبهة ممكن أن يدرأ ويسقط به الحد. وهذا سيأتينا مفصلا إذا يسر الله لنا دراسة يعني كتاب الحدود من كتب الفقهاء، تجد على أنهم ذكروا أشياء تستغرب منها، يعني ربما في علمنا الحديث قد لا تكون تدرأ بها الشبهة، وهم يرون على أن هذه شبهة ممكن أن يسقط أو يدرأ بها الحد. وهذا دليل ظاهر ورد صريح على من يتهم الإسلام بأنه دموي، أو يتهم الإسلام بأنه يعني لا يراعي يعني إنسانية البشر. أنا أسألكم سؤال، أعطوني بحالات أصلا صار فيها إقامة حد الرجم أو الزنا عبر التاريخ؟ كم؟ 5 6 7؟ هذه كتب التاريخ موجودة، وكتب يعني الدول، الدولة العباسية والأموية والمزك، كم عدد الحدود التي أقيمت أصلا؟ الذي قال بعض العلماء أن الحد أغلبه عبر التاريخ كان بالاعتراف، أما بالشهود فبعضهم قال أنه لم يحصل أصلا. لماذا؟ لأن شروطه صعبة، ليست بالسهلة. قال فأعرض عنه أي رسول الله عن ماعز لما قال له نزل، فتلحى تلقاء وجهه، أي جاء في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه للمرة الثانية. ثم ما زال النبي يعني ماعز يعترف وما زال يقر حتى ثنى ذلك 4 مرات، أي في كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ثم يأتي إليه يقول إني زنيت. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه فقالوا ما نعلم عليه إلا خيرا. واضح أم لا؟ فلما شهد على نفسه 4 شهادات، أي صرح في كل مرة أنه زنى، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يأتي استفصال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يأتيه العلماء أو ما يذكرونه بشروط إقامة الحد، كونه بالغ عاقل، ثانيا وقع منه صريح الزنا كما استثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له نعم يا رسول الله، قال أكما يدخل المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم، حتى يتأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يحصل منه حضن أو تقبيل، إنما حصل منه صريح الزنا. قال أبيك جنون؟ قال لا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من رجاحة عقله، لأن الجنون سبب لإسقاط الحق الحد. قالوا هل أحصنت؟ قال نعم، إذا النبي صلى الله عليه وسلم تقل الشرط الثاني، إذن هو محصن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه، وهذا دليل على أن الرجم ما وقع إلا بعد تأكد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرت أو أخبرني أبو سلم بن عبد الرحمن وهو بن عوف الزهري يقول فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، أي خارج المسجد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي نهى أن يقتاد في المسجد وأن يقام الحدود فيها، وهذا جاء فيها النهي. قال فلما أذلقته الحجارة، طبيعة بشرية، أي أصابته الحجارة وأصابه ألمها، هرب. قال فأدنقناه بالحرة وهو موضع معروف بالمدينة، قال فرجمناه أي حتى مات. كان بإمكانه أن يهرب؟ نعم بإمكانه أن يهرب. الرجل طبعا هو مالك، ماعز بن مالك الأسلمي، وقصته رواها جابر بن سورة ورواها عبد الله بن عباس وبريدة بن حصين الأسلبي، والقصة كذلك عند الإمام مسلم وهي مشهورة. المعنى الإجمالي أتى ماعز إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد فاعترف بالزنا، فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عله يرجع أن ويتوب، وقد جاء جازما على نفسه يريد تطهيرها، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا حتى شهد على نفسه بالرابعة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل بك جنون، هل أحصنت، هل حتى تأكد منه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الصحابة فرجموه. فوائد الحديث ونختم أحبتي الكرام. أولا الزنا يثبت إما بالإقرار وإما بالشهادة، وهذا الحديث هو من نوع ماذا؟ الإقرار. طيب الشهادة لم تحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، باب الفائدة، واضح أم لا؟ كل ما كان من رجم النبي صلى الله عليه وسلم من حالات الرجم كلها كانت بالإقرار والاعتراف. الفائدة الثانية لا بد من العقل والرشد، ولا بد من الإحصان ووقوع حقيقة الزنا حتى ماذا؟ حتى يقر بذلك. وبعض العلماء اشترط أن يكون الاعتراف 4 مرات، قالوا فإن انسحب في إحداهما درئ الحد ولم يقع. فمن فوائد كذلك لابد من وقوع صريح الزنا يجب التثبت قبل إقامة الحد أن حد الزاني كما جاء في النصوص الشرعية أنه يرجم حتى الموت. من الفوائد جواز إقامة الحد في مجامع المسلمين العامة وفي المصليات بحسب ما يراه الإمام وأن يكون ذلك بحضرة المسلمين، فليشهد عذابهما طائفة من ماذا؟ المؤمنين. من الفوائد كذلك إقامة الحد تعتبر كفارة من العذاب في الآخرة. من الفوائد كذلك فضيلة ماعز رضي الله تعالى عنه وقصته المشهورة، وما زلنا في زماننا هذا نأخذ منها الفوائد والعبر، وهذا يدلكم على صدق ماعز رضي الله تعالى عنه وإخلاصه وإخلاص توبته. فالمسلمون قد صلوا عليه وبعدما مات رضي الله تعالى عنه، وجعل الله جل وعلا هذا الحد كفارة لما وقع منه. وفق الله الجميع من يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.